أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في الفرق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعي، وقد عرفنا أن الفارق الحقيقي بينهما، يعني الفارق المعنوي بينهما، هو أن اسم الجمع اسم يدل على أكثر من اثنين، ولكن طريقة وضعه تختلف عن طريقة وضع كل من اسم الجمع واسم الجنس، وذلك لأن الجمع موضوع للآحاد المجتمعة، واسم الجمع موضوع لمجموع الآحاد، واسم الجنس موضوع للحقيقة من غير نظر إلى الخارج واعتبار الفردية أو الجمعية. ويترتب على هذا الفارق المعنوي، على هذا الفارق الأساسي، جملة من الفوارق اللفظية. والكلام إنما هو في التفرقة بين الجمع واسم الجمع. أما اسم الجنس فقد عرفنا أنه موضوع لنفس الحقيقة، وأن من علاماته أن الواحد ينتفي بنفيه. بعبارة ثانية، يمكن أن نفرق بين اسم الجنس وبين غيره مما دل على أكثر من اثنين، أن اسم الجنس لما كان موضوعا للحقيقة وهي منحفظة في كل فرد من أفرادها، والحقيقة تنوجد في الخارج بوجود فرد من أفرادها ولا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد، فصار من خصائص اسم الجنس أن دلالته على أكثر من اثنين، وأن اسم الجنس هذا تنعدم الحقيقة بانعدام جميع أفراده، أو بعبارة أنه إذا انتفى اسم الجنس انتفى الواحد. يعني من خصائص اسم الجنس أنه إذا انتفت الدلالة على أكثر من اثنين انتفت الدلالة مطلقا حتى على واحد، لأنه إن انعدمت الحقيقة فهذا يكشف عن انعدام كل فرد من أفراده. يعني انعدام الجمع يستلزم انعدام المفرد، هذا في اسم الجنس. وأما في الجمع واسم الجمع فلا يلزم من انعدام الدلالة على الجمع انعدام الدلالة على المفرد. الآن تقول لا يوجد قوم في هذه الغرفة ويكون هناك فرد، فلم يلزم من نفي القوم نفي وجود فرد من أفراد هؤلاء القوم. وكذا تقول مثلا لا يوجد مهندسون ها هنا، ولا ينافي ذلك وجود مهندس واحد، لأن نفي الثلاثة لا يوجب نفي الواحد لعدم التقوم الواحد بالثلاثة وعدم توقف الواحد في وجوده على وجود الثلاثة. ولكنك إذا قلت لا رجل في الدار فقد نفيت الحقيقة، والحقيقة يلزم من نفيها انتفاء كل فرد من أفراد. فظهر أن اسم الجنس انتفاء الجمعية فيه موجب لانتفاء الفردية بخلاف الجمع واسم الجامع. يقع الكلام بعد ذلك في الفوارق اللفظية بين الجمع وبين اسم الجامع. وهذه الفوارق فوارق غالبية على ما سنرى، ولكنها مستفادة من الفارق المعنوي الأساسي الذي بيناه بالدرس السابق. الفارق الأول وتوضيحه مبتن على مقدمة، حاصل هذه المقدمة أن اللغة أي لغة كانت لما كانت الحاجة إليها هي حاجة إيصال المعاني والتوصل إلى المعاني المختلفة، فلا بد أن تكون هذه اللغة مقتصرة على المعاني التي يحتاج إليها. فلو لم يكن، لو كان هناك معنى لم يصل إلى أذهان فئة من الناس أو وصل إليهم ذلك المعنى ولكن لم يتعلق غرضهم به، فلا يوجد حينئذ ما يدعو إلى وضع لفظ يدل على ذلك المعنى، لأن وضع الألفاظ إنما هو للمعاني التي يحتاج إليها لإيصالها أو للتوصل إليها. فلو كان هناك معنى لم يصل إلى فئة من الناس، كذلك الحاسوب مثلا الذي اخترع في الآونة الأخيرة وهو في زمن العرب لم يكن موجود، ها مثل هذا المعنى لم يكن له وجود، فلا معنى حينئذ لأن يكون هناك لفظ قد وضع لذلك المعنى، لأن الوضع حكم على اللفظ وحكم على المعنى، والمعنى غير متصور بحسب الفرد. وفي بعض الأحيان نفترض أن المعنى له وجود، نفترض أن للمعنى وجودا، غير أنه لا يتعلق غرض بذلك المعنى عند أي من أفراد هؤلاء، فلا حاجة حينئذ تدعوهم إلى أن يضعوا وأن يخصصوا لفظا لذلك المعنى. فيقال إن وضع الألفاظ لمعانيها إنما يكون على قدر الحاجة إلى هذه المعاني. ومن هنا نجد أن التعابير القرآنية كانت مليئة بمثل جنات تجري من تحتها الأنهار، ولا يراد من هذا التعبير القرآني أن الجنة هي عبارة عن نهر وأن هذا النهر دائما يجري من تحت صاحبه، ولكن هناك ضيق خناق في المقام، إذ ما في الجنة بحسب الفرض هو ما لم يخطر على ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلبي بشر، فما في الجنة من المعاني غير متصور لنا، فلا يمكن أن يكون هناك لفظ في اللغة العربية أو في غيرها من اللغات يصلح لأن يدل على تلك المعاني، لأن الدلالة على المعنى فرع الوضع، والوضع إنما يكون على قدر الحاجة إلى المعاني وعلى قدر وجودها، وهذه المعاني لما لم تكن متصورة لأي من أفراد البشر فلا يمكن أن يكون هناك لفظ يدل على ما في هذه الجنة. فاستعان الأسلوب القرآني حينئذ بتشبيه ما في الجنة بهذه الألفاظ، والحاصل أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لما كان يرى مصدر الحياة في الماء ومصدر البقاء في الماء جاءت هذه التعبيرات القرآنية لتدل على أن هذه الحياة الآخرة هي مصدر البقاء وهي حياة البقاء. قال جنات تجري من تحتها الأنهار، ونسب الجريان إلى كونه من تحتها، حتى كأن سبب البقاء معلوم، لأن الإنسان دائما ما يقلق لجهة بقاء الرزق وعدمه، بقاء الحياة وعدمه، فقال إن هذه الجنات تجري من تحت صاحبها، حتى كأنه يستأنس بهذه الحياة وببقائها ولا يتبادر ولا يختلج إلى باله زوال هذه الحياة، وإلى غير ذلك من الأمثلة ومن الشواهد القرآنية. كيف كان؟ إذن وضع الألفاظ لمعانيها إنما يكون على قدر الحاجة إلى هذه المعاني. إذا اتضح ذلك فنقول لما كان الجمع موضوعا للآحاد المجتمعة فهذا يعني أن الواضع قد نظر إلى الخارج وكان أول ما نظر إليه هي تلك الأفراد فردا فردا، ووقف على خصوصية كل واحد من هؤلاء الأفراد، من هذه الأفراد، ووقوفه على خصوصيات كل فرد فرد على حدة يشعر بأن هذه الأفراد مما قد وضع لفظ لكل واحد منها، لأنه ما دام قد نظر إلى كل فرد فرد فلاحظ خصوصية هذه الأفراد، فلا بد أن له تعاملا وله تعايشا مع هذه الأفراد، فهي مما تستحق أن يوضع لفظ لكل واحد من أفرادها، وهذا بخلاف اسم الجامع. فلما كان الاسم موضوعا لمجموع الآحاد لا للآحاد المجتمعة، فهذا يعني أن الواضع لم ينظر إلى الأفراد ولم يلحظ خصوصياته، فكأنه لا يعتني بخصوصيات وتفاصيل هذه الأفراد، وإنما يريد ذلك الوصف المجموعي الذي تكون بسبب هذه الأفراد، فيشعر ذلك بأن هذه الأفراد إذا أخذت فردا فردا فهو مما لا حاجة له بها، وإنما تتعلق حاجته بذلك الوصف المجموعي، فكأن هذه الأفراد لأنه لم يتعرض إلى خصوصياتها فكأنها ساقطة عن محل حاجته، فكأن الحاجة لا تتعلق بها بالفرد على حدة وإنما تتعلق بمجموع الأفراد. وإذا أشعر ذلك بأن هذه الأفراد مما لا يحتاج إلى التوصل إلى معانيها حال كونها منفردة، فكأنه فلازم ذلك أن لا يكون هناك حاجة لوضع لفظ يدل على هذا الفهم، وإنما نحتاج إلى المجموع فنضع لفظا لذلك المجموع. ومن ثم فرق بين الجمع واسم الجمع بأن شوف الغالب في الجمع أن يكون له واحد من لفظه، وأن الغالب في اسم الجمع أن لا يكون له واحد من لفظه. ومعنى أن يكون له واحد من لفظه يعني أن يكون هناك لفظ قد وضعه الواضع ليدل على الواحد من هذه الفئة، كما تقول أسود فإن لها واحدا من لفظها وهو أسد، بمعنى أن الواضع قد وضع اللفظ للفرد من هذه الأفراد المجتمعة، وذلك لأنه بحسب الفرد له نظر إلى الأفراد كل فرد على إلى الأفراد كل فرد على حدة، وإذا كان قد نظر إلى كل فرد على حدة فكأنما يحتاج إلى هذا الفرد بمعزل عن غيره من الأفراد فوضع لفظا يدل عليه، بخلاف اسم الجمع فإن الواضع لم ينظر إلى خصوصيات الأفراد فكأنه لا يعتني بهذه الأفراد إذا كانت منفردة، ولا يهمه منها إلا وصف الاجتماع، فكأنه لا حاجة إلى هذه الأفراد إذا كانت منفردة، وإنما الحاجة إذا كانت مجتمعة، فلم يضع لواحدها لفظا وإنما وضع اللفظ للمجموع، كما في مثل قولنا جيش ليس له واحد من لفظه، ما هو مفرد جيش؟ ليس له مفرد من لفظه، نعم له مفرد من معناه، عندما نقول لا واحد له من لفظه. يعني هذا الواحد حال كونه في ضمن هذه المجموعة وهي الجيش فهذا لا يحتاج إليه، وإنما يحتاج إلى المجموع. يعني الجندي جيش لا يحتاج إليه، يعني لا يحتاج إليه إلا في ضمن المجموع فيقال جيش، وهذا لا ينافي أن يكون له واحد من معناه، كما يقال زيد نفترض هو واحد الجيش إذا كان اسمه زيدا جيد أو رجل أو جندي وهكذا. وكما في مثل قوم فليس له واحد من لفظه ولكن له واحد من معناه. ولكن التفت أي واحد هو معناه؟ أعم من أن يكون رجلا أو امرأة أو طفلا أو صبيا، وكل هؤلاء مما يتشكل منهم مفهوم القوم. وهذا بخلاف الجمع، فإن الغالب أن يكون له واحد من لفظه، كما تقول أسود جمع أسد وأقلام جمع قلم ومهندسون وزيدون جمع مهندس وزيد. إلا أن هذا الفارق إنما هو فارق غالبي، فلا ينافيه أن يكون بعض أسماء الجموع مما لها واحد من لفظها، كما لو اتفق أن احتاج الواضع تارة إلى الأفراد وتارة إلى مجموع الأفراد، كما في قولنا ركب وصحب، فإنه اسم جمع لصاحب وراكب. ولا ينافيه أيضا أن تكون بعض الجموع مما لا واحد لها من لفظها، كما لو اتفق أن نظر الواضع إلى بعض الأفراد ولاحظ خصوصياتها ولم يضع لها لفظا، ثم انتقل من هذه الأفراد وخصوصياتها إلى الجمع، إلى الأفراد إلى الآحاد المجتمعة، كما في مثل قولنا أبابيل. فقد ظهر من ذلك أن الفارق الأول بين الجمع واسم الجمع هو أن الغالب في الجمع، الأصل في الجمع أن يكون له واحد من لفظه، لأن الواضع بحسب الفرد يلحظ هذه الأفراد منفردة، وأن الغالب في اسم الجمع شوف أن لا يكون له واحد من لفظه. طبعا مثال الجمع مثال ما ولكن الغالب، نعم الغالب في الجمع أن يكون له واحد من لفظه، وقد يخرج عن هذا الأصل فلا يكون له واحد من لفظه، كما في قولنا أبابيل بمعنى فرقا. وأن اسم الجمع الأصل فيه أن لا يكون له واحد من لفظه، ومع ذلك قد يكون له واحد من لفظه كركب وصحب. هذا هو الفارق الأول. وقد ظهر من ذلك أنه كثيرا ما لا نستطيع أن نفرق بين الجمع واسم الجمع استنادا إلى هذه الخصوصية، استنادا إلى هذا الفارق. إذ لا يعلم حينئذ، لأننا إذا وجدنا اسما دالا على أكثر من اثنين فإن كان له واحد من لفظه فلا يعلم أنه هل هو على أصله فيكون جمعا أو أنه خارج عن أصله فيكون اسم جمع. وإن لم يكن له واحد من لفظه كذلك لا يعلم هل هو على أصله فيكون اسم جمع أو هو على خلاف أصله فيكون جمعا. ومن هنا دعت الحاجة إلى زيادة تفصيل في المسألة، فقال لا يخلو إما أن يكون لما يدل على أكثر من اثنين، يعني إما أن يكون لذلك الاسم الدال على أكثر من اثنين، إما أن يكون له واحد من لفظه أو لا يكون له واحد من لفظه. فإن لم يكن له واحد من لفظه فإن كان وزنه مساويا لوزن المذكر، إن كانت صيغته مساوية لصيغة مش المذكر عفوا، إن كانت صيغته مساوية لصيغة المفرد فهذا هو اسم الجمع، وإن كانت صيغته غير مساوية لصيغة المفرد فهذا هو الجمع. هذا التفت إن لم يكن له واحد من لفظه. ولذلك جعلوا وحكموا على أبابيل أنها جامع، وإن لم يكن لها واحد من لفظها. وحكموا على قوم بأنه اسم جمع وإن لم يكن له واحد من لفظه. قالوا حتى نرفع هذا الالتباس فإننا نجعل الوزن الذي يكون على صيغة المفرد، شوف، نجعله اسم جمع، كما في مثل قوم رهط على وزن فعل، وهذا بخلاف أبابيل فإنه على وزن مفاعيل، أو نعم أبابيل على وزن مفاعيل، ومفاعيل من صيغ الجمع. فهذه تفرقة ثانية بين الجمع وبين اسم الجمع، وهي أن الجمع تكون صيغته عفوا، وأن اسم الجمع تكون صيغته صيغة مفرد ولا يمكن أن يكون على صيغ الجموع المعروفة، وهذا بخلاف الجمع فإن صيغته من صيغ الجموع وليست من صيغ المفرد. توضيح هذا الفارق الثاني أن المراد من صيغة المفرد هي الصيغة التي تتركب من فاء الكلمة وعينها ولامها، فعل 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 لا يهم، ولكن الفاء والعين ولا. وهذا بخلاف صيغ الجموع فإنها تتركب من هذه الأحرف الثلاثة مع الزوائد التي تكون قبلها وبعدها وفيما بينها، كما تقول مفاعيل بزيادة الميم في الأول، ثم الألف بين الفاء والعين، ثم الياء بين العين واللام. والسبب في هذا الفارق هو أن الجمع لما كان يستحق أن يكون لواحده لفظ فلا بد أن يكون لفظ واحده من الفاء والعين واللام، وإذا كان واحده من الفاء والعين واللام فلا يمكن أن يكون جمعه أيضا من الفاء والعين واللام، وإلا وقع الالتباس بين المفرد والمجموع. ولأن الجمع عفوا فزادوا حينئذ على حروفها على صيغة المفرد وعلى حروف هذه الصيغة الأصلية حروفا للدلالة بها على الجمعية، وهذه الزيادة أولا لرفع الالتباس، وثانيا لأن الجمع ليس إلا عبارة عن الأفراد المتكررة، فهو عبارة عن الواحد مزادا إليه واحد ثم واحد، فجعلوا لفظ الجمع عبارة عن صيغة المفرد مزادا إلى أحرفها حروفا متعددة. ولذلك في قولنا مهندسون فيه زيادة في آخره، في قولنا أسود فيه زيادة أيضا، ولكن الزيادة في وسطه. ولذلك الآن سوف نأتي إن ما يهمنا من الجمع في الإعراب النيابي وما تكون الزيادة فيه من آخر من يعني من جهة آخره. ليش؟ لأن هذه الزيادة هي التي شأنها أن تمنع ظهور الحركة الإعرابية، وكلامنا في الإعراب ومحله آخر الكلمة. طيب، وهذا بخلاف اسم الجامع، فلما لم يكن أو لما كان حقه ألا يكون له واحد من لفظه فكأنما الواضع قد وضع اللفظ إليه مباشرة من غير أن يكون لهذا اللفظ سابقة في أي معنى من المعاني، فيكفيه حينئذ أن يضع له صيغة إفرادية لا تشتمل على زوائد، لأن هذه الزيادة إنما كنا نحتاجها في الجمع للتفرقة بين الجمع وبين مفرده، واسم الجمع حقه أن لا يكون له مفرد. بعبارة ثانية، حتى لو فرضنا أن لاسم الجمع مفردا، إلا أن اسم الجمع هذا مغاير في جهة وضعه لمفرده، لأن اسم الجمع لم يلحظ الواضع فيه الأفراد، وإنما نظر من أول الأمر إلى ذلك الوصف المجموع، فكأنما وضع هذا اللفظ لأول مرة. بعبارة ثالثة، في الجمع يوجد نظرتان، نظرة إلى الأفراد ثم ينتقل منها إلى نظرة تفصيلية إلى الأفراد، ثم نظرة تفصيلية ثانية إلى ذلك الوصف المجموع الذي تكون من هذه الأفراد. وإذا كان هناك نظرتان فيكون هناك تصوران، فيكون هناك وضعان. وأما في اسم الجمع فليس هناك إلا نظرة واحدة تفصيلية، وهي نظرة مباشرة إلى ذلك الوصف المجموع، أما الأفراد فنظر إليها نظرة عابرة، نظرة إجمالية توصل إلى هذا المجموع. فلما لم يكن إلا نظرة واحدة ناسب ذلك أن يكون الوضع لاسم الجمع هذا وضعا أوليا، والوضع الأولي إنما يأخذ صيغة المفرد لا صيغة الجموع. ومن هنا قالوا إن أبابيل وإن لم يكن لها واحد من لفظها ولكنها جمع، لأنها وقعت على وزن مفاعيل، فالصيغة التي لها صيغة غير إفرادية، والصيغة غير الإفرادية إنما يصل إليها المستعمل أو الواضع عندما تتعذر الصيغة الإفرادية، عندما تستهلك الصيغة الإفرادية. فكشف ذلك عن أن أبابيل قد نظر إليه بنظرتين وأن لم يكن له واحد من لفظه حقيقة، وهذا بخلاف مثل ركب وصحب وقوم ورهط، فإن صياغها صياغ أفراد. شوف، هذا إذا لم يكن للإسم واحد من لفظه. طيب، وأما إذا كان للإسم الدال على أكثر من اثنين واحد من لفظه، أيضا كيف نفرق بينهما؟ فقال إن غلب عليه التأنيث فهو جمع، وإلا فإن غلب عليه التذكير فهو اسم جمع. وهذا إشارة إلى فارق ثالث في البقاء، بيان ذلك أن التذكير والتأنيث من أوصاف الأفراد، وأما الأجناس أو الحقائق أو الكليات أو المفاهيم العامة فمما لا تتصف بالتذكير ولا بالتأنيث، لأن معنى كون الشيء مذكرا أن يكون له فرج الذكر، وأن يكون مؤنثا أن يكون له فرج الأنثى. والتذكير والتأنيث بهذا المعنى لا يكون إلا عند الأفراد، فما لم يكن فردا لا يستحق حقيقة أن يتصف لا بالتذكير ولا بالتأنيث. إذا اتضح ذلك فاسم الجامع لما كان موضوعا لمجموع الآحاد فهذا يعني أن المعنى الذي وضع له اللفظ هو ذلك الوصف المجموعي من غير نظر إلى الأفراد. فلما لم يكن لواضع اسم الجمع نظر إلى الأفراد فحق اسم الجمع هذا أن لا يكون مذكرا ولا مؤنثا، ولكن وجب المصير إلى أحدهما في اللفظ من باب ضيق الخناق، إذ لا يمكن لهذا اللفظ إلا أن يكون إما بالتاء وإما من دونها. فحق اسم الجمع لكونه غير ناظر إلى الأفراد أن لا يكون مذكرا ولا مؤنثا، ولكن وجب ارتكاب أحدهما من باب ضيق الخناق كما يفعل ذلك في الذات الإلهية المقدسة، وتقول هذا واجب الوجود وهذه الذات الإلهية، تراعي جانب اللفظ. صحيح؟ ليش؟ لأن المعنى لا يتصف لا بالتذكير ولا بالتأنيث حقيقة. طيب، إذن وجب ارتكاب أحدهما في اسم الجمع من باب ضيق الخناق، ولما كان التأنيث زيادة عارضة على التذكير في اللفظ، لأنه عبارة عن نفس لفظ المذكر مع زيادة علامة التأنيث، اقتصر على القدر المتيقن وهو التذكير، فغلب على اسم الجامع التذكير. وفي قبال ذلك الجمع فإن الواضع لما كان له نظر إلى هذه الأفراد والوقوف على خصوصياتها، فلا بد أن من خصائص هذه الأفراد كونها ذكورا أو إناثا، فصار الجمع مما يحتمل التأنيث والتذكير. فنسبت غلبة التأنيث للجمع قياسا إلى غلبة التذكير في اسم الجمع، لا أن التأنيث، شوف، الغالب فيه أن يؤنث، والغالب في اسم الجمع أن يذكر، ولكن لأن ظهور التأنيث في اسم الجمع قليل فظهور التأنيث في الجمع سوف يكون كثيرا بالنسبة إليه، فصار يقال إنه يغلب التذكير في الجموع. هذا توجيه، ويمكن أن يقال في توجيه آخر إن الجموع يغلب فيها التأنيث على التذكير غلبة حقيقية لا غلبة بالإضافة، وذلك لأن الجمع هو عبارة عن الأفراد المجتمع، فكأنما قلت أنت هذه الأفراد المجتمع، فصارت الغلبة ها هنا للتأنيث. هذا تفت هذه التفرقة أين التجأ إليها عندما يكون للإسم واحد من لفظ، ولذلك حكموا على مثل تخم أنه جمع لتخمة. شوف، له واحد من لفظه، صحيح؟ تخم جمع تخمة، حكموا على تخم أنها جمع لتخمة. التفت، وإن كانت على صيغ الآحاد وليست على صيغ الجموع، تخم فعل ليس فيها زيادة، لأنك تقول هذه تخم لغلبة التأنيث، غلبة التأنيث في مقام الاستعمال، وحكموا، شوف، وحكموا على مثل ركب وصحب مما له واحد من لفظه راكب وصاحب أنها أسماء جموع. قال لغلبة التذكير علي تقول هذا الركب ولا يقال هذه الركب، وإن كان يصح لغة، لأن ليش؟ لأن أسماء الجموع ما لا تتصف لا بالتذكير ولا بالتأنيث. فلما قالوا هذا ركب وهذا صحب جعلوها أسماء جموع لغلبة التذكير، ولما قالوا هذه تخم جعلوها جمعا. وقد تحصل إلى الآن أن الغالب في اسم الجامع أن يكون أن لا يكون له واحد من لفظه، وأن الغالب في الجموع أن يكون لها واحد من لفظه. ولكن لأن هذه التفرقة غالبية فكثيرا ما يقع الالتباس في أن هذا الذي له واحد من لفظه هل كان له واحد من لفظه لأنه جامع على الأصل أو لأنه خرج عن الأصل فصار اسما جمع؟ والذي ليس له واحد من لفظه هل هو اسم جمع على الأصل محمول على أصله أو أنه جمع وقد خرج عن مقتضى الأصل؟ ومن هنا أرادوا أن يفرقوا بين الجمع واسم الجمع عندما يكون هناك واحد من لفظه، وبين الجمع وبين اسم الجمع عندما لا يكون هناك واحد من لفظه. فقالوا أما إذا لم يكن له واحد من لفظه فإن كانت صيغته صيغة جموع، صيغة فيها زيادات، فهو جمع. جيد. وإن كانت صيغة مفرد فهو اسم جمع. هذا إذا لم يكن له واحد من لفظه. طيب، وأما إذا كان له واحد من لفظه فإن غلب عليه التأنيث فهو جمع، وإلا فإن غلب عليه التذكير فهو اسم جمع. فظهر أيضا أن التفرق بين الجمع وبين اسم الجمع بالتذكير والتأنيث ليست دائمية أيضا، وإنما هي مخصوصة بحالة ما إذا كان له واحد من لفظه، والتفرق بين الاسمين والتفرق بينهما على أساس صيغة الجموع وزيادة الحروف وعدمها، إنما هي في صورة ما إذا لم يكن له واحد من لفظه. واضح صح؟ جيد. الفارق الرابع بين الجمع وبين اسم الجمع أن ياء النسبة تدخل على اسم الجمع ولا تدخل على الجمع، لا بد مرة على مسامعكم هذه القاعدة أن الجموع لا ينسب إليها، ولذلك من الخطأ في اللغة أن يقال العقائدية وإنما يقال العقدية، يعني لا يقال الأمور أو المسائل العقائدية وإنما يقال المسائل العقدية. ليش؟ لأن عقائد جمع والجموع لا ينسب إليها. والسبب طبعا لأن هذه القاعدة ليست مطلقة، بل قالوا إن الجموع لا ينسب إليها إلا إذا صارت هذه الجموع أعلاما، لأنها صارت بمنزلة المفرد، لأنها إذا جعلت علما فقد صارت علما لشيء مخصوص فينزل ذلك المجموع منزلة الشيء الواحد. وذلك لأن النسبة إنما تكون إلى الفرد، وأما الجموع فلما كانت عبارة عن أفراد مجتمعة فلا معنى للنسبة إليها، وهذا بخلاف اسم الجامع. فاسم الجامع لما لم يكن له واحد من لفظه فكأنه هو بمثابة المفرد. شوف كيف زيد واحد وله أجزاء، كذلك هذا الجيش هو بالنسبة لوضعه كالشيء الواحد وكالبدن الواحد، غاية الأمر أن له أجزاء. ولذلك قال الشارح يدل عليه دلالة الواحد على جملة أجزاء مسماه. فلما كان لما كانت أفراد اسم الجمع مما لا يحتاج إليها ومما لا ينظر إليها الواضع في وضعه فهي بمنزلة أجزاء الشيء الواحد، فصار اسم الجمع بمنزلة المفرد، فصح أن ينسب إليه ولا ينسب إلى الجموع. ومن هنا قالوا إنه إذا صح دخول ياء النسبة على الاسم فهو اسم جمع، مش على كل اسم، يعني على الاسم الدال على أكثر من اثنين، وإن لم يصح ذلك فهو جمع، لأن الجموع لا ينسب إليها إلا إذا بلغت حد العلمي، يعني جعلت علما. ولذلك حكموا على مثل شوف ركاب أنه اسم جمع، وإن كان على صيغة غير إفرادية، هو على صيغة هي للجموع في زيادة، ركاب فيقال، شوف ليش قالوا لأنه ينسب إليه، فيقال زيت ركابي، أي منسوب إلى الركاب. والنسبة إنما تكون للمفرد. طبعا ليش لم نقل ذلك، لم نعلل ذلك، ليش النسبة تكون للمفرد؟ لأن النسبة إنما تكون إلى الذات، لا ينسب إلا إلى الذات، والذات إنما هو المفرد. أما الجموع فهي أوصاف تحصل من اجتماع الأفراد، فهي أعراض، هذا الوصف المجموعي عرض يحصل من اجتماع الأفراد، من اجتماع الذوات، هيئة، شوف هو ما معنى الجمع، وهيئة تنتزعها من اجتماع هذه الأفراد. واسم الجمع أيضا هو هيئة، غاية الأمر أن أفراده قد نزلت منزلة الجزء أجزاء الشيء الواحد، فقد جعل بمنزلة الذات وإن لم يكن ذات. واضح صار الفارق ما هو؟ فالمفرد ينسب إليه لأنه ذات، ولا ينسب إلا إلى الذات، فكان حق الجمع واسم الجمع أن لا ينسب إليهما. ليش؟ لأن الجمع ليس إلا هيئة وعرضا حاصلا بسبب اجتماع الذوات. نعم، في اسم الجمع لما لم يكن هناك نظر إلى الذوات بما هي ذوات، لأن النظر إليهما نظر عابر، فجعلت هذه الذوات بمنزلة أجزاء البدن الواحد، فصار اسم الجمع بمنزلة ذلك البدن الواحد، فجعل بمنزلة المفرد، فصح أن ينسب إليه. وهذا بخلاف الجموع، فلا يمكن أن نجعل الذوات والهيئة الحاصلة من الذوات ذواتا كذلك، ولذلك منعوا أن ينسب إلى الجموع، فقالوا زيت ركابي، فلما قيل الركابي فدخلت ياء النسبة، حكموا على ركاب بأنه اسم جمع، وإن كان له واحد من لفظه، وهو شو واحد؟ لا، ركوبة. جيد، طبعا هلا سنشرح ما معنى ركابي. ركوبة، وإن كان على صيغة هي من صيغ الجموع لا من صيغ أسماء الجموع، ومع ذلك جعل اسم جمع لأنه قبل النسبة إليه. والحاصل أن المراد من الزيت الركابي الزيت المنسوب إلى الركاب، والركاب جمع ركوبة، سمي كذلك، أو الركوبة المراد من الركوبة هي الحاملة، يعني الناقة. شوف ليس له واحد من، لا أعرف، ليس هذا واحد ليس من لفظي بحسب الفاظ، ولكنهم قالوا في القواميس قالوا إنه لركوبة. كيف كان ركاب؟ قالوا اسم جمع لركوبة أو ركوبة، والمراد من الركوبة هي الإبل أو النوق التي تحمل الأشياء، فيقال زيت ركابي لأنه زيت كان يحمل إلى الشام على النوق وعلى الجمال، فهو زيت منسوب إلى الركاب، يعني إلى هؤلاء، إلى تلك النوق التي تحمل هذا الزيت إلى الشام. واضح صار ما هو المراد من الزيت الركابي؟ نقرأ هذا المقدار. قال ومما يعرف به الجمع، وصلنا إلى هنا صحيح؟ طبعا قال والموضوع للحقيقة بالمعنى المذكور هو اسم الجنس، وهو غالب فيما يفرق بينه وبين واحده بالتاء. ليش قال غالب؟ لأنه قد يفرق بينه وبين واحده بالياء، كما تقول عرب، ما هو مفرده؟ عربي، هذه ليست ياء النسبة. جيد، عرب وعربي هذا اسم جنس. جيد، مثلا أعجم وأعجمي، كثمرة وثمر، وعكسه، عكسه شو يعني؟ الأول كان الجمع هو من دون التاء ومفرده بالتاء، هنا العكس، يعني الجمع بالتاء ومفرده من دون التاء. قال كجبأ وكمأ، لأنه جمع جبأ وكمأ. جيد. هلا بمعزل عن كمأ إنه شو معناها، جيد. هلا بتقول مثلا فلان كمخ، جيد مثلا، وهؤلاء عندهم كماخة مثلا، تشعر انه الجمع بيكون بالتاء في بعض الاحيان، ليس المراد من الكمع هنا الكماخ يعني، ولكن
الخضره.
ها
الخضره
ربما كذا، لا اعرف. جاي قال ومما يعرف به الجمع كونه على وزن لم تبنى عليه الآحاد. شو يعني؟ يعني ان يكون على صيغه هي للجموع. طبعا انه هون البحث ملخبط شوي، صيغه الجموع مثل مفاعيل. جاي قال كأبابيل، واحد هذا يعرف به الجمع، وغلبت التأنيث عليه، ولذلك حكم على نحو تخم أنه جمع تخمة، مع أن نظيره، شوف نفس اللفظ تخم وتخمة، ماذا مع أن نظيره رطبة ورطب محكوم عليه أنه اسم جنس. قال ليش؟ لأن تخما تخما غلب عليه التأنيث، يقال هذه تخم ولا يقال هذا هذا تخم. فعلم أنه في معنى جماعة، يعني هذه أفراد مجتمعة، هذا التوجيه الثاني الذي ذكرناه في الشرح، وليس مسلوكا به سبيل رطب ونحوه. ومما يعرف به اسم الجمع كونه على وزن الآحاد، وليس، شوف، وليس له واحد من لفظي، هذه الواو واو شو؟ هذا عطف على علامة ثانية أو أنها واو الحال؟ نحن قلنا متى يميز بينهما، متى يميز بينهما بصيغة الأحد وصيغة الجموع؟ إن لم يكن له واحد من لفظه، لا أنه أراد أن يجعل عدم وجود الواحد من لفظه علامة، لأنه تقدم معنا وهو عندما عرف اسم الجمع قال سواء كان له واحد من لفظه أو لم يكن له واحد من لفظه. قال التفت أن كونه على وزن لم تبنى عليه الآحاد، متى نلتجئ إلى هذه العلامة؟ حال كونه ليس له واحد من لفظه، كقوم ورهط، واضح؟ وكونه طيب وإن كان له واحد من لفظه، الآن نقول ننتقل إلى واحده، هل يساوي واحده في تذكيره؟ يعني يراعى في جانب التذكير أو لا؟ أو لا يراعى؟ قال وكونه مساويا للواحد، فبقوله مساويا للواحد أشار إلى أن اسم الجنس هنا يكون له واحد من لفظه عندما نلجأ إلى التذكير والتأنيث، وهناك عندما قال وليس له، يعني حال كونه ليس له واحد من لفظه. قال وكونه مساويا للواحد، هو يريد أن يقول غلبة التذكير عليه، ولكن لأنه أراد أن، يعني مما يعرف به اسم الجمع أنه يغلب اسم الجمع أنه يغلب التذكير عليه، ولكنه أراد أن ينبه على أن هذه العلامة أين تستعمل؟ عندما يكون له واحد من لفظه. قال وكونه مساويا للواحد في تذكيره، مش يعني في تذكيره وتأنيثه، لا، في تذكيره فقط، يعني يكون له غلبة في التذكير. قال وبعد ويساوي واحده أيضا في النسبة إليه، يعني كما ينسب إلى المفرد كذلك ينسب إلى أسماء الجموع، ولذلك حكم على نحو غزي أنه اسم جمع لغاز، وإن كان نحو كليب جمع لكلب، نفس الصياغة. قال لأن غزيا ذكر وكليبا مؤنث، وحكم أيضا على نحو ركاب أنه اسم جمع، شوف، ركوب، البعض قال ركوبة، جيد، ركوب، لأنهم نسبوا إليه فقالوا زيت ركابي، والجموع لا ينسب إليها إلا إذا غلبت، يعني صارت أعلاما، وإذا صارت أعلاما فهي في قوة المفرد، كأنصاري، جيد، هي أنصار، ثم قالوا أنصاري نسبة إلى الأنصار لأنه غلب استعمال هذا اللفظ فصار كالعلم لفئة أو لشخص. ها إذا قد عرف إذ قد عرفت هذا فنقول يأتي هذا، والحمد لله رب العالمين.